المسألة الثالثة. قال السيد المعتين: إذا استوجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه وتفرغ ذمته بذلك ويستحق الأجرة المسمات. نعم، لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسمات وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل، نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق. هنا في هذه المسألة يتعرض السيد الماتن إلى قيام الغير بالعمل. تارة يكون متعلق الإجارة العمل الخارجي المباشري، هنا إذا كان متعلق الإجارة العمل المعين في الخارج وبقيد المباشرة لا إشكال بأن إتيان الغير به لا يكون موجبا لتحقق الوفاء بالإجارة، بل يكون موجبا لزوال محل الإجارة. وأخرى يكون متعلق الإجارة العمل في الذمة، يستأجره على أن يعمل يخيط ثوبه خياطة في الذمة. أيضا هنا إذا كانت المباشرة قيدا فعمل الغير لا يكون وفاء، لأنه اشترط فيه المباشرة بقيد المباشرة. وأما إذا لم تكن المباشرة شرطا أو قيدا، حينئذ جاء الغير بهذا العمل، حينما يأتي الغير بهذا العمل تارة يأتي، هنا يوجد شقان، تارة يأتي به بعنوان الوفاء وأداء العمل الذمي الذي في ذمة الأجير، وأخرى يأتي بهذا العمل هذا الغير لا بقصد التبرع عنه بل بقصد العمل للمالك للثوب، يخيط ثوبه مجانا له لا بعنوان الوفاء. لا إشكال في عدم تحقق الوفاء فيما إذا فرض أنه لم يأتي به بعنوان الوفاء، هذا عمل أداه العامل للمالك ابتداء لا بعنوان وفاء ما على المستأجر على الأجير. وأما إذا جاء به بعنوان الوفاء لما في ذمة الأجير، لأن ما في ذمته العمل الخياطة الأعم من المباشر أو الذي يقوم به الغير، فهنا حكم الماتن بأنه يقع الوفاء وتفرغ ذمته ذمة الأجير بذلك ويستحق الأجرة. هذا مبني على كبرى أنه المال الذمي الذي يكون دينا بحسب الحقيقة على المدين، هذا المال بدفعه بعنوان الوفاء تفرغ الذمة وتبرأ على القاعدة بلا حاجة إلى أن يكون من مال المدين ومن قبل من مال المدين أو يكون بالتسبيب من قبل المدين، حتى لو تبرع به متبرعون من ماله الخاص لكن بعنوان الوفاء دفع وفى وأخذ الدائن وفاء برئت ذمة المدين بلا حاجة إلى إجازة منه وإذن من المدين، لأن البراءة براءة الذمة ليس تمليكا له لكي يحتاج إلى إذنه أو قبوله مثلا. ويقال أن هذا هو مقتضى هو المطابق مع السيرة العقلائية أيضا ارتكاز العقلائي، بل هو المطابق مع بعض مفاد من قبل بعض الروايات الواردة في باب الدين. إذن فيتحقق الوفاء حينئذ في مثل هذه الحالة أن يكون العمل كليا في الذمة، وأن لا يكون فيه قيد المباشرة حينما يحققه الغير بقصد التبرع والوفاء عن المدين عن الأجير المدين ذمته به، يتحقق الوفاء براءة الذمة. والمفروض أن الإجارة أيضا صحيحة، والمالك والأجير مستحق للأجرة بنفس عقد الإجارة. هذا الأمر الأول الذي يتعرض له الماتين في صدر العبارة: إذا استوجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة لا بقيد المباشرة يجوز تبرع الغير عنه وتفرغ ذمته بذلك، ويستحق الأجرة المسمات. استحقاقه الأجرة المسمات بالعقد، بعقد الإجارة يملك الأجير. هذا الآن في قبال ذلك تشتغل ذمته بهذا العمل الكلي، حينما يتبرع الغير عنه بعنوان الوفاء وبعنوان تفريغ ذمته تتحقق حينئذ براءة الذمة أيضا على القاعدة، وبمقتضى بعض الروايات لو تعدينا من موردها الوارد في الدين أو استفدنا منها إطلاقا. نعم، لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسمى. لو هذا ينتقل الفرع الثاني، لو كان عمل هذا العامل الذي تبرع لم يكن بعنوان الوفاء لذمة الأجير، وإنما بعنوان الخياطة للمالك الثوب، تبرع للمالك لا للأجير، حينئذ هنا لا تسقط الذمة، تبقى مشغولة من هذه النعمة، لا تبرأ الذمة بالوفاء إذ لا وفاء كما أشرنا. لكن هل تبقى الإجارة صحيحة أو تنفسخ الإجارة بعد أن لم يكن هذا وفاء، لأنه لم يقصد به الدفع بعنوان الوفاء لما في الذمة، وإنما بعنوان دفع عمل للمالك الثوب كما لو دفع له مالا لا بعنوان الوفاء لدين المدين، هناك من ملكه مالا آخر غير ذلك المال الذي يملكه في ذمة المدين، كذلك هنا فالوفاء لم يتحقق يقينا. لكن الإجارة هل تبطل أو تبقى صحيحة؟ يقول لا يستحق الأجرة المسمات وتنفسخ الإجارة حينئذ. مقصوده من لا يستحق الأجرة المسمات أي لا يكون هذا وفاء لكي يستحق المطالبة بالأجرة، وإلا تملك الأجرة يكون بالعقد لا بالوفاء. لا يكون هذا وفاء، فإذا لم يكن وفاء ويكون تمليك مال أجنبي أعطاء مال للمالك لمالك الثوب غير مربوط بعمل الأجير، إذن فالأجير بهذا لم يفي لكي يستحق المطالبة بالأجرة. لكن هل الإجارة صحيحة أو تنفسخ؟ يقول وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل، لأن ما كان متعلق الإجارة إنما هو خياطة هذا الثوب العمل في هذا المحل، وحينما خاط المتبرع الثوب لمالكه لا بعنوان الوفاء عن الأجير، ولا يمكن حينئذ للأجير أن يخيط الثوب المخيط لأنه مخيط، زال المحل ولا يتمكن من أداء العمل حينئذ وهو إيجاد الخياطة في الثوب، حينئذ يكون من موارد فوات المحل. فإن فوات المحل تارة يكون بتلف المحل، وأخرى يكون بخروجه عن القابلية لإيقاع العمل عليه، وهذا أيضا فوات بالمحل بعد أن خاط المتبرع الثوب لمالكه، الآن خرج الثوب عن الصلاحية لأن يخاط من جديد من قبل الأجير. يقول هذا النظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق، مثال لفوات المحل بحصول الغراض، ومثال آخر بفوات المحل بتلف المحل، السرقة أو الحريق احتراق تلف للمحل، زوال الألم تحقق الغرض المقصود بحيث لا يمكن من جديد إزالة الشيء الزائل وتطبيب الإنسان البريء الذي برئ من مرضه. وهنا حكم السيد المعتاد الفرع الثاني الذي تعرض له في هذه المسألة، حكم بانتساخ الإجارة، ونظر ذلك بما تقدم في بعض المسائل السابقة من انتساخ الإجارة وبطلانها بزوال محلها، بزوال القدرة على أداء العمل، كما في المريض الذي يبرأ قبل عمل الطبيب، أو الثوب الذي يتلف قبل خياطته. وحكم بالانتساخ ورجوع الأجرة لا محالة إلى مالكها. هنا يوجد بحثان في هذا الفرع الثاني الذي يتعرض له السيد المعتاد. البحث الأول والذي كان ينبغي أن نذكره فيما سبق في بعض المسائل السابقة وهنا أيضا مناسب ذكره، أنه هل موارد زوال المحل في باب الإجارة على الأعمال لو تلف المحل محل العمل أو أتلف، هل يكون التلف أو الإتلاف موجبا للانتساخ القهري كما في الإجارة على الأعيان؟ في الإجارة على الأعيان لو آجره منفعة الدار أو آجره الدار مثلا سنتان ثم تلف الدار، تلف الدار يوجب انتساخ الإجارة. تلف العين المستأجرة تقدم فيما سبق، في الإجارة على الأعيان يوجب الانتساخ القهري باعتبار أنه بالتلف ينكشف أنه لم يكن هناك تلك المنفعة التابعة للعين، لم تكن موجودة ومملوكة واقعا للمالك، إذ في علم الله هذه الدار سوف تتلف أو تكون تالفة إما من أول الأم أو بعد مدتين، فأي مقدار من المنفعة كانت باقية ينكشف بالتلف أنها لم تكن موجودة في لوح الواقع وإن كان يتصور المالك وجودها، فلم يكن مالكا لها. فالإجارة بلحاظها يكون من قبيل تمليك شيء لا وجود له واقعا، فيكون باطلا، لأن وجود العوضين ركن صحيح لصحة المعاملة، فمع عدمه تكون الباطلة المعاملة. وهذا هو معنى الانفساخ القهري، يعني ينكشف أنه من أول الأمر لم يكن هناك صحة لأكثر من المقدار الموجود من المنفعة، لأنه لم يكن مالكا لأكثر من هذا المقدار. هذا في باب الأعيان واضح، لكن في باب الأعمال الإجارة على الأعمال حينما يتلف تلف سماوي أو بإتلاف دان على إلحاق الإتلاف بالتلاف، هل يكون هناك انفساخ قهري أيضا كالأعيان حينما يستأجره على أن يخيط له هذا الثوب ثم يتلف الثوب؟ حين الإجارة الثوب كان موجودا لكن بعد ذلك يتلف يزول المحل ولو بتلف سماوي يضيع الثوب، هل هذا يوجب؟ لا إشكال أن هذا أيضا يوجب أن ذاك العمل الذي استؤجر لا يمكن تحققه حينئذ، فلا يكون قادرا الأجير على إيقاع العمل، لأن العمل المستأجر عليه العمل في ذاك المحل وبزواله لا يتمكن، فلا يكون قادرا عليه. هل هذا يوجب انكشاف بطلان الإجارة؟ لأن ما لا يتمكن عليه الأجير لا يكون مملوكا ولا يكون موجودا، فلا معنى لأن يتملكه المستأجر بعقد الإجارة. فبالانكشاف تلف المحل ينكشف، بتلف المحل ينكشف بأنه هذا لم يكن قادرا واقعا في لوح الواقع، لم يكن قادرا على هذا العمل الذي استأجر عليه، فلم يكن مالكا له. ما لا يكون مالكا له أو ما لا يكون قادرا عليه لا يمكن تمليكه لا محل، العمل غير المقدور عليه أو العمل غير المملوك لا تصح إجارته، إما لأن القدرة دخيلة في الملكية والملكية دخيلة في الصحة، أو لأن القدرة ابتداء شرطا على ما تقدم في الشروط العامة لصحة الإجارة في الفصل المباحث الأولى من كتاب الإجارة. فيقال أن بالانتساخ القهري واستكشاف البطلان كما في الإجارة على الأعيان، أو يفصل. وما هو هذا التفصيل؟ هذا البحث الأول. والبحث الثاني هنا أنه هل يحكم بالضمان في محل بحثنا، وهو ما إذا تبرع الغير بخياطة الثوب للمالك لا بعنوان الوفاء عن الأجير، هل هنا يكون ضمان أو يحكم لو قلنا بالانفساخ في مورد التلف السماوي في محل كلامنا الذي يكون بابه باب العمل المؤدي إلى زوال القابلية للعمل من جديد، خاط الثوب فلا يمكن أن يخاط من جديد، هنا هل يحكم بالانفساخ إذا حكمنا بالانفساخ في باب التلف أو لا؟ حتى لو قلنا في التلف بالانفساخ هنا لا نقول بالانفساخ، لأن هذا بابه ليس باب التلف بل بابه باب الإتلاف، فيكون فيه ضمان. هذا بحث ثاني. أما البحث الأول أنه إذا تلف محل العمل هل يحكم بالانفساخ القهري كما في الإجارة على الأعيان في تلف العين المستأجرة أو لا؟ تقريب القول بالانفساخ ظاهر المشهور وظاهر الماتن فيما سبق، وكذلك هنا أن التلف يوجب انفساخ العمل، انفساخ الإجارة قهرا. التلف إذا تلفت العين المستأجرة، وفي بعض المسائل عطف محل العمل على العين المستأجرة وقال تلف العين المستأجرة أو محل العمل يوجب انفساخ الإجارة، هنا أيضا حكم بالانفساخ في المقام. ونظره بما تقدم في تلف محل العمل، سرق المحل مثلا أو زوال الألم في قلع السن، هذا معناه أنه يحكم بأن التلف لمحل العمل كتلف العين المستأجرة موجب لانفساخ الإجارة قهرا، فباب العين المستأجرة ومحل العمل المستأجر عليه باب واحد، كلاهما يكون التلف السماوي فيه موجبا للانفساخ القهري. وبيانه ما تقدم من أنه هناك ينكشف التلف عن عدم وجود المنفعة فلا يكون مملوكا فالإجارة باطلة، هنا ينكشف بالتلف أنه لا قدرة للأجير على العمل فلا يكون مالكا لعمله فلا تكون إجارته لعمله صحيحة، فينكشف البطل. في قبال هذا يوجد تفصيل آخر، تفصيل ذكره بعض الأعلام في المقام، وهو أنه هذا التلف لمحل العمل له حالتان، حالة أن يتلف محل العمل إذا تلف محل العمل قبل مضي زمان يمكن للأجير أن يحقق العمل فيه، افرض آجر نفسه لأن يخيط ثوبه وبعد الإجارة بلحظة أو ساعة تلفت الثوب، جاء تلف سماوي وأتلفت وتلف الثوب، هنا حكم بالانفساخ القهري بنفس البيان المتقدم أنه لا ينكشف من هذا التلف، ينكشف أن هذا الأجير واقعا لم يكن قادرا على خياطة هذا الثوب، وإن كان يتخيل قدرته بس من أول الأمر هو لم يكن قادرا، كان يتصور أنه يقدر لكن في علم الله هذا الثوب سوف يتلف قبل أن يتمكن من زمان يوقع فيه العمل ويتلف، فيكون غير مقدور هذا العمل هو الخياطة، فإذا كان غير مقدور واقعا وإن كان يتخيل القدرة فهو غير مملوك له، فإذا لم يكن مملوكا له فإيجاره باطل، فينكشف بطلان الإجارة تنفسه. وأخرى يكون هذا العمل المستأجر عليه، هذا العمل المستأجر عليه مما يمكن إيقاعه، لكن لم يوقعه لأنه كان هناك وقت، كانت الإجارة مطلقة غير مقيدة أو موسعة، غير مقيدة بزمان أو موسعة من حيث الزمان، أعطاه مهلة أسبوعا مثلا، فهو قال سوف يخطه في اليوم القادم أو اليوم الثاني أو في آخر الأسبوع، فتلف قبل نهاية الأسبوع، تلف الثوب حينئذ. هنا إذا كان الأمر هكذا حكم بعدم الانفساخ وبصحة الإجارة، لأنه هنا حين العقد، حينما تحقق العقد، كان العمل مقدورا، كان يمكنه الخياطة. فلو كان قد أخذ الثوب بعد العقد مباشرة وخاطه لما كان هناك تعذر للعمل أصلا وعجز عن العمل، كان مقدورا، وإنما طرأ العجز بقاء بعد ذلك. إذن فما هو متعلق الإجارة وهو العمل كان مقدورا، العمل الموسع، وقولوا الجامع في هذا الزمان الموسع وجامع الخياطة كان مقدورا، فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. الخياطة في مدة الأسبوع كان مقدورا له بأن يخيط في أول الأسبوع. إذن فمتعلق الإجارة وهو هذا العمل وهو خياطته خلال هذه المدة كانت مقدورة له، فمتعلق الإجارة مقدور، فإذا كان مقدورا إذن فهو مملوك، فإذا كان مملوكا فتمليكه بالإجارة صحيح، ليس من موارد انتفاء الملكية لأحد العوضين أو انتفاء القدرة على أحد العوضين. هذا الأمر لم يؤدي ولو للتوسعة ولو من أجل التوسعة لم يؤدي هذا العمل. إذن حينئذ إلى أن تعذر العمل عليه بعد ذلك تعذر عليه العمل، هذا يكون باب طرو العذر والعاجز والتعذر من تحقيق العمل، وهذا لا يوجب البطلان. الشرط في باب في صحة المعاملة أن يكون العوض والمعوض مقدورين ومملوكين، وهذا موجود. أما أن لا ينتفي بعد ذلك هذا بأي دليل؟ أن لا يتعذر بعد ذلك هذا لا يوجد عليه دليل بحسب الحقيقة، أو أن لا يتلف هذا نظير ما إذا ضاع في باب البيع من نفس الشيء، حين البيع كان موجودا المبيع وباعه وكان يمكنه أن يسلم، فات الأمر لم يسلم أو سلم ثم بعد ذلك تلف، تلفه بعد ذلك لا يوجب البطلان على القاعدة، لا يوجب البطلان لأن العوض والمعوض حين البيع كان موجودين والتسليم أيضا كان مقدورا. إذا تعذر التسليم فيما بعد لا يوجب بطلان المعاملة والبيع، إذا كان حين العقد المبيع موجودا وتسليمه أيضا ممكن، لكن عصى لم يسلم إلى أن ضاع، أو عصى لم يسلم إلى أن وقع في مكان لا يمكن إخراجه حينئذ. هنا يكون من هذا القبيل، يكون هذا العمل مقدورا حين الإجارة، إذن فمملوك والعوض والمعوض تامان اللذان وجودهما ومقدوريتهما ومملوكيتهما شرطا في صحة الإجارة، كل تلك الشروط محفوظة. فهذا الأمر بقاء في آخر الأسبوع تعذر القيام بالعمل، عجز عن القيام بالعمل، تعذر التسليم، حينئذ هنا هذا لا يوجب بطلان الإجارة، انكشاف البطلان والانفساخ القهري. لازم هذا الكلام أن الأجير لو لم يعمل بالإجارة صيانا لم يعمل أيضا لا تنفسخ الإجارة، خلافا للمشهور، فإن المشهور هناك أيضا يقولون بالانفساخ، لأنه أيضا يكون إلى أن انتهى الوقت لا يكون حينئذ هناك انفساخون، لأن القدرة كانت موجودة والمملوكية موجودة. هذا مثل ذاك، في كلا هذين الموردين لابد يقول هذا العلم في ذاك المورد أيضا بعدم الانفساخ القهري، فالإجارة لا تنفسخ. فإذا لم تنفسخ الإجارة حينئذ يأتي هذه الإجارة التي لا تنفسخ، تبقى ذمة أجيري مشغولة بالعمل المستأجر عليه، هذا لا يمكنه أن يسلم هذا العمل، لا يتمكن من تسليمه، فيتخير حينئذ المالك وهو المستأجر، المالك للعمل في ذمة الأجير هنا، يتخير بين أن يفسخ الإجارة يصبح له حق الخيار حق الفسخ، إذا كانت الإجارة صحيحة حينئذ لا محل هكذا يصير. تسليم العمل لا يمكن بحسب الفاتح، لأنه طرأ العجز عنه بفوات محله، حينئذ حينما إما أن يسلم بدله يعني قيمته السوقية، أو يكون للمستأجر الفاسخ حق الفاسخ يفسخ، لأنه حيث لا يتمكن من تسليم العمل فيدخل في باب تعذر تسليم المعوض، كلما تعذر تسليم المعوض ولم يتمكن من التسليم، حيث أن التسليم والتسلم شرط في لزوم العقود، من جملة الشروط الضمنية تسليم العوضين، فإذا لم يسلم ولو بقاء بترك التسليم وبتعذر التسليم يتحقق للطرف المقابل خيار تعذر التسليم وخيار تخلف شرط التسليم، على بحث في هذا الخيار منشأه الشرط أو منشأه خيار مستقيم، خيار تعذر التسليم يكون له، فله أن يفسخ ويسترجع أجرة المسمى، وله أن لا يفسخ يطالب بقيمة هذا، لأن هذا يطالبه بقيمته، لا يمكنك أن تسلم فسلم بدله لأنه يملكه عليه، فيطالبه ببدله بعد أن لم يتمكن من تسليم نفسه، يطالب بتسليم بدله لا محالة، فيسلم بدل هذا الشيء الذي اشتغلت ذمته به وهو قيمته السوقية أجرة المثل للعمل. حينئذ يكون الحكم هذا أن المستأجر مخير بين استرجاع أجرة المسمى بالفسخ وبين استرجاع أجرة المثل بالمطالبة ببدل العمل الذي تعذر عليه تسليمه. تعذر التسليم أشبه بالتلف عنده الذي يكون موجبا لضمان قيمته لا محالة، يضمن قيمته إذا لم يفسخ، فلا بد أن يدفع أجرة المثل، فهو يرى أيهما أنفع بالنسبة إليه، إذا كانت أجرة المثل أكثر فلا يفسخ يطالب بالبدل، وإذا كانت أجرة المسمى أكثر فيطالب فيفسخ ويطالب يسترجع أجرة المسمى. هذا تفصيله. هذا التفصيل يمكن مناقشته بأن العرف في باب الإجارة هنا حينما يتعذر التسليم ولو بقى أن هذا التعذر يحصل، يرى أنه أن هذا العمل المستأجر عليه كأنه لا وجود له حينئذ في الخارج. العرف هنا لا يقول بأن العمل كان موجودا متحققا ثم زال، هذا الوجود ثم الزوال أمر لا يوافق الارتكاز العرفي، ولهذا المشهور حكموا بالانفساخ حتى في موارد عدم العمل من قبل المستأجر عمدا إلى أن تعذر إلى أن زال. الارتكاز العرفي لا يتعامل مع الأعمال كما يتعامل مع الأعيان والمنافع، في الباب الأعيان والمنافع المنفعة لها وجود في الخارج ولو ضمن وجود العين، وجوده فعلي وخارجي، حينما ينكشف عدم وجوده ويقال المعوض لم يكن موجودا. العرف العقلاء يميزون بين باب المبيع، بين باب تمليك الأعيان وتمليك الأعمال. في باب تمليك الأعيان هناك صحيح، إنما يملكه العين في البيع، يملكه العين حينما يكون في حين البيع العين موجودا ويمكن تسليمه، ثم بعد ذلك تعذر التسليم أو تلف، هنا صح أن يقال أن المعاملة تامة وصحيحة، لأن المعوض إنما هو وجود المبيع في حين البيع حين التمليك، وهذا كان موجودا باعتبار أنه كان موجودا تم البيع والنقل والانتقال تحقق، ثم حينما يتلف يتلف من كيس من بعد ذلك من كيس من انتقل إليه، ما لم يدل دليل على أنه هناك مثلا خيار أو هناك انفساخ قهري كما في تلف المبيع قبل قبضه مثلا. وأما لو كنا نحن ومر القاعدة، مقتضى القاعدة أن البيع صحيح لأنه تمليك للأعيان، هذه العين ملكت حين التمليك كان له وجود وكان مملوكا لمالكه، إذن فشرائط الصحة تامة. هذا في باب الأعيان، في باب الأعيان وتمليك الأعيان هكذا يقول العرف. وأما في باب تمليك العمل، العمل الذي هو باب الإجارة على العمل، العمل وجوده ليس هكذا، قبل أن يتحقق لا يرى لها وجود، له وجود، وجوده بتحقيقه في الخارج بحسب الحقيقة، ما لم يتحقق في الخارج لا وجود لهذا العمل. فإذا تعذر ولو بعد ذلك، هذا عند العرف في حكم أنه في الواقع لم يكن هذا العمل موجودا، ولهذا يلحقه بموارد عدم وجود العمل الذي يساوق عدم وجود المعوض، وبالتالي بطلان العقد، عقد الإجارة. إذن هذا الارتكاز إذا قبلناه حينئذ هذا الكلام لا يكون تاما، هذا التفصيل. نعم هناك تفصيل آخر ذاك يمكن قبوله، بأن يقال أن هذا الارتكاز مخصوص في بمورد إجارة العمل الخارجي لا إجارة العمل الذمي. لو كان العمل المستأجر العمل الخارجي حينئذ هذا الارتكاز واضح فيه جدا، بأن يقال العمل الخارجي حينما لم يتحقق ولو لعصيان الأجير وعدم تحقيقه للعمل، حيث أن متعلق الإجارة عمله في الخارج لا في الذمة، العمل الخارجي حينما لم يتحقق فالمعوض لم يتحقق عرفا، المعوض هو العمل في الخارج والعمل في الخارج لم يتحقق، فإذا لم يتحقق فكأنه لا معوضة عند العرف، هذا حاله حال ما إذا لم يكن هناك معوض، والمعاملة بلا معوض، المعاوضة بلا أحد العوضين باطلة، لأن وجود العوض ركن في صحة المعاملة، فيكون انفساق قهري. لكن إذا كان متعلق الإجارة العمل في الذمة لا العمل الخارجي، العمل الذي يعتبر موجودا في الذمة كمال في الذمة من قبيل العين في الذمة، كيف أن الحنطة في الذمة والدينار والدرهم في الذمة في باب الدين، هنا بدل أن يكون حنطة اعتبارية ذمية أو دينار ودرهم ذمي يكون خياطة في الذمة، عمل في الذمة، كما يمكن تصوير مال عيني في الذمة يمكن تصوير مال عملي في الذمة، العمل الكلي الذي يكون في ذمة شخصين، فذمته مشغولة بخياطة كما نقول ذمته مشغولة بمن من حنطة، أو مشغولة مثلا بمئة دينار، ذمته مشغولة بخياطة هذا الثوب، الخياطة الكلية في ذمته، الخياطة الاعتبارية. إذا كان متعلق الإجارة العمل الذمي، هنا يصح أن يقال أن هذا العمل الذمي إذا كان عدم القدرة عليه، التفصيل المتقدم هنا حينئذ له وجه، بأن يقال إذا كانت عدم القدرة من أول الآن هذا غير قادر على هذا العمل الذمي، إذن فلا يعتبر مالكا لهذا العمل الذمي، أو لا يعتبر مقدورا عليه، مقدورا له، فلا تكون إجارته صحيحة. أما إذا كان قادرا من أول الآن ثم بعد ذلك عجز، هنا لا وجه للانفساخ، لأن الفعل الخارجي ليس هو متعلق الإجارة ليقال أن هناك أنه لا معوض عرفا في الخارج، العمل في الذمة متعلق الإجارة، والعمل في الذمة غير العمل الخارجي، فذاك له وجود اعتباري، وهذا الوجود الاعتباري كان مقدورا في البداية، ولهذا صح تمليكه، فملك في ذمته كلي الخياطة مثلا، خياطة الثوب، فيكون مملوكا عليه في ذمته ومالكه المستأجر، فتكون الإجارة صحيحة في العمل الذمي إذا كانت القدرة، إذا كان العجز طارئا، لا أنه عجز في تمام الوقت. يطرأ في آخر الوقت مثلا في الوقت الموسع العاجز. هذا التفصيل معقول فأن يفصل بهذا النحو إذا كان العمل ذميا لا خارجي. فالعمل الخارجي عدم الإتيان بالعمل من الأجير أو تعذر العمل من البداية فيما بعد، كله يجب الانفساخ القهري، لأن هنا يكون المعوض هو الفعل في الخارج، ومع عدم تحقق الفعل ولو بالعصيان ولو عمدا لا يكون المعوض موجودا عرفا، فتنفسخ الإجارة ولا يملك ولا يستحق الأجرة المسمات الأجير. وأما إذا كان العمل في الذمة حينئذ لا بأس أن يقال إن هذا العمل الذمي إذا كان القدرة عليه موجودة في البداية لكن أخر أو عصى ولم يمتثل عمدان طرأ العاجز، أو هو عصى وإلى أن ذهب الوقت ولم يحقق العمل، هنا تبقى ذمته مشغولة، الإجارة صحيحة ولا انفساخ قهري، تبقى ذمته مشغولة بذاك العمل. وهذا الأمر يكون للطرف المقابل خياره الفسخ، وهو خيار تعذر التسليم، لأنه لا يمكن أن يسلم هذا العمل الذي يملكه، والتسليم شرط أو غرض في باب المعاملات والمعاوضات، فيكون له حق الفاسق. فإما يفسخ فيسترجع أجرة المسمى، أو يضمنه قيمة هذا العمل الذمي المال الذمي فيكون مستحقا لأجرة المثل لا محالة. هذا ما يرجع إلى البحث الأول. ثم البحث الثاني، الآن إذا فرضنا هنا في هذه المسألة هل يكون ضمانون أو لا يكون ضمانون، لو فرضنا أن التلف أن العمل الذمي كما هو الصحيح العمل الذمي طرو العجز فيه لا يكون موجبا لانفساخ القهري وبطلان الإجارة، خب هل يكون هناك ضمانون أو لا يكون ضمانون؟ وفائدة عدم الضمان أن المستأجر يمكن أن يطالب بأجرة المثل أو يفسخ ويطالب بأجرة المسمى. فائدة الضمان أن لو قلنا بأن هنا المالك ضامن المستأجر أو الأجنبي الذي تبرع ضامنه، فحينئذ يكون المال الأجير بحسب الحق لا يخسر أجرة المسمى أو أجرة المثل، بل فيما إذا قلنا أن المستأجر ضامن فقد استوفى العمل ولا يستحق شيئا، لا ليس له لا حق الفاسخ ولا حق استرداد أجرة المسمى أجرة المثل. وإن قلنا أن المتبرع ضامن فحينئذ لو فسخ المستأجر ورجع الأجنبي المتبرع يكون حينئذ ضامنا ولو لأجرة المثل، يرده على المالك على الأجير لا محالة. الحكم بالضمان هنا المواطن لم يتعرض للضمان لأنه حكم بالانفساخ القهري وبالتالي حكم بعدم الضمان أن الإجارة تنفسخ ولا ضمان، مع أنه في بحث سابق حكم بأن إتلاف العين محل العمل إتلاف الأجنبي أو المستأجر موجب للضمان. في بحث متقدم حكم بأن الأجنبي إذا أتلف العين التي هي محل العمل أو المستأجر أتلف الثوب يكون هناك ضمان، إذا المستأجر أتلف يكون استيفاء وإذا الأجنبي أتلف يكون ضامنا، فيقع تهافت بحسب الحقيقة بين ما حكم به هنا وما حكم به هناك. فلا بد من البحث أن هنا يحكم بالضمان أو لا على ضوء ما تقدم وسوف يأتي إن شاء الله.